إذا لم تقر
لا إذا لم تقر الزوج فلا عنه. يؤتى بالرجل ويقول اشهد أربع مرات أن الزوجة هذه قد زنت فيقول اشهد. في الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه. والضمير هنا يجب أن يكون ضمير متكلم عندما يتكلم به الزوج، لكن هذا من باب تحاشي إضافة إلى ضمير المتكلم، لأن اللعنة ليس على المتكلم، اللعنة على من؟ على الزوج. ولهذا يقول هو علي، فيشهد خمس مرات أن زوجته زنت، وفي الخامسة يقول إيش؟ وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هي تشهد برد كلام الزوج أربع مرات أنه كاذب، وفي الخامسة وأن غضب الله عليه إن كان من الصادق. ومعلوم أن كذبها الزوجة أشد من كذب الزوج، لأن الزوج أقرب منها إلى الصدق، وهي ربما تفعل هذا يعني تشهد على أنه كاذب لدرء السمعة السيئة عنها وعن قومها، لكن الزوج لا يمكن أن يراعي هذا، ولهذا كان الغضب بجانبها واللعنة بجانب الزوج، وهي عرفنا أن الغضب أشد من اللعنة. نعم، من لعنه الله وغضب عليه، إذن اليهود مغضوب عليه لأنهم علموا الحق إيش ولم يعملوا به. النصارى، الآية هذه تدل على أن النصارى مغضوب عليه، لأن الخطأ مع من؟ مع أهل الكتاب. ولا شك أن النصارى بعد تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم مغضوب عليه، ولا فرق بينهم وبين اليهود، بل هم أخبث من اليهود بالنسبة للمسلمين. والحروب الصليبية إذا قرأ الإنسان عرف شدة عداوة النصارى للمسلمين، وهم الآن جزء لليهود في وقت الحرب، يناصرون اليهود ويدافعون عنهم ويفتش على أسلحتهم ولا إنكار على فعائلهم، وهذا شيء لا يخفى على العميان فضلا عن المبشرين. إذن غضب عليه ينطبق في هذه الآية على من؟ على اليهود والنصارى، لأن اليهود بعد بعثة الرسول علموا الحق، والنصارى بعد بعثة الرسول علموا الحق وأنكروه، فيكونون جميعا تحت هذه المظلة مظلة الغضب. وجعل منهم القردة والخنازير وعرض الثور، جعل منهم القردة والخنازير. وسبب جعل القردة هو أنهم تحيلوا على صيد الحيتان المحرم عليهم صيده في يوم السبت، فتحيلوا عليه ليلتقطوه يوم الأحد. يقول العلماء يضعون شباك في يوم الجمعة ويوم السبت، سبحان الله، كلهم الله عز وجل بأن تأتي الحيتان شرعا على الماء طافح من كثرتها، لكن ما لا يجوز أن يصطاد، لا يجوز أن يصطاد لأنه محرم عليهم، فكأنهم عجزوا عن تحمل هذا الحكم. ماذا فعلوا؟ تحيل، وضع الشباك يوم الجمعة، جاءت الحيتان يوم السبت فيها الشر، فإذا كان يوم الأحد أخذوه. الفعل ظاهره الإباحة، الفعل ظاهره الإباحة، لأنهم لم يصطادوا يوم السبت، اصطادوا يوم الأحد. فلما كانت هذه الفعلة المحرمة شبيهة بالحلال مسقهم الله عز وجل قردة، لأنه شبيه في الإنسان، الجزع من جنس العدل، صاروا قردة. وهل هذه القردة هنا هل هم صاروا قردة معنى أو فسكا؟ فسكا، صاروا قردة فسكا، هذا الذي عليه جمهور المفسرين، وهو ظاهر القرآن. وإن كان بعض المعاصرين ذهب إلى أنهم كانوا قردة معنى أي صاروا مثل القرود، ليس عندهم أفكار بني آدم ولا عقول بني آدم، لكن قال الأصل هو إيش؟ الحقيقة. الأصل هو الحقيقة، والله على كل شيء قدير. الذي خلق الإنسان على هذا الوصف قادر على أن يقلبه على وصف آخر، ولهذا قال كونوا قردة خاسرين، فصاروا قردة. لكن هل بقوا؟ الجواب لا، لأن المقصود من كونهم قردة أن يكونوا عبرة ونكالة، ولا يلزم من هذا أن تتسلسل الذرية. ولذلك قال أهل العلم إنه لا نسل لمن نسخوا حيوانا من أجل العقوبة، لا نسل لهم. من مات خلاص ما أخذ له. طيب الخنازير أين هذا؟ هل في القرآن أن بني إسرائيل صاروا خنازير؟ قل لا، غير الآية. هذا مش هذا ذكاء محكم. ها نحن نقول هذا الآية جعل منهم خنازير. أما أن نعلم كيف كانوا أو في أي سبب هو لا، إذا حكى الله عنهم أنهم صاروا خنازير فهم خنازير. ولعل والله أعلم، لا نقول الله ما لا نعلم، لعل هؤلاء الذين قلبوا خنازير لعل هي لهم كانت على الزنا، لأن المعروف أن الخنازير ليس لها غير إطلاق. الحيوان غير خنزير يغار، ما حد يجي أنثى إلا إذا كان غائبا، لكن الخنزير ينزل من أنثاه ويقول لصاحبه أصعد. نعم، يقولون ليس له غيره. وهذا من حكمة الله عز وجل أن حرم الخنزير لأنه ليس له غيره. فعلى كل حال تنصح هذا فالله أعلم، أنا ما أدري. طيب المهم الآن نؤمن بأن الله جعل من أهل الكتاب إيش؟ قردة وخنازير. نعم، يقول عز وجل وجعل منهم قردة وخنازير وعبد الطاغوت. عبد الطاغوت فيها قراءتان، الأولى عبد الطاغوت على أن عبد فعل ماض والطاغوت مفعول به، وعلى هذا فتكون معطوفة على صلة المصروف، وهو قوله لعنه الله، لعنه وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. أفهمتم؟ إذن عبد فعل الماضي فيها ضمير مستتر يعود على من؟ في قول من؟ بل لعنه الله. والطاغوت مفعول به، يعني عبد الطاغوت. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، يعني عبده عباده بركوع وسجود وطاعة فيما يأمر. والمراد بالطاغوت ما ذكر ابن القيم رحمه الله بتعريف من أجمع التعريف، قال كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مشبوع أو مطاع. كل إنسان يتجاوز الحد في عبادة أحد غير الله فهذا المعبود طاغوت. كل إنسان يتجاوز الحد في اتباع غير شريعة الله فقد اتخذه طاغوت. كل إنسان يتجاوز حد في طاعة سلطان أو أمير فقد اتخذه طاغوت. إذن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مشبوع أو مطاع. ولهذا نقول من ما تجاوز به عبد حجه لان اصل الطاغوت من الطغيان فان قال قائل هذا المعبود كيف نسميه طاغوتا هذا المشروع كيف نسميه طاغوتا هذا المطاع كيف نسميه طاغوتا قلنا الطغيان هنا الطاغوت هنا بمعنى الطغيان والطغيان ليس وصفا للمفعول ولكن وصف للفاعل للعابد الذي عبد غير الله او اطاع غير الله من اصل الله او او اتبع غير رسول الله في معصيه الله عز وجل. في القراءه الثانيه وعبد الطاغوت لكن تكون على هذه القراءه الطاغوت بالجر على ان عبد اسم مفرد كما يقال السبع والسبع فيقال العبد وإيش والعبد فهما لغتان عبد وعبد وعلى هذا على هذه القراءة نقول عبد الطاغوت وتكون معطوفة على إيش على القرد يعني وجعل منهم عبد الطاغوت وجعل منهم عبد الطاغوت وأهل الكتاب عبدوا الطاغوت باتخاذ أحبال ورهبانهم أربابا من دون الله فإن الله قال عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما أمروا والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله لسنا نعبده فبين لهم أن طاعتهم في معصية الله هي عبادة قال الله تعالى أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل الجملة هذه من أحسن ما يكون في تقرير أن هؤلاء شر من المسلمين في المكان ولهذا لم تأتي جوابا من الرسول بل جاءت جوابا من الله عز وجل أول الآية قل هل نبئكم بشر من ذلك يقول القائل نعم نبئنا فذكر الأوصاف لكن هنا قال أولئك أي الموصوفون بهذه الصفات اللعنة والغضب والنصر والرابع عبادة الطاغوت هؤلاء شر مكانا ممن شر مكانا ممن من المؤمنين بالله الذين آمنوا بالله وما أنزل إليهم وما أنزل من قبل شر مكانا وذلك لأن هؤلاء مكانهم النار والعياذ بالله مأواهم النار وأولئك المؤمنون مأواهم الجنة فإن قال قائل المعروف أن اسم التفضيل يشترك فيه المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى فهل بالجنة الشر؟ الجواب لا ليس فيها شر لكن هذا كقول الرسول عليه الصلاة والسلام خير صفوف النساء آخرها وشرها أوله شرها يعني الآخر ما في الشر خير صفوف الرجال أوله وشرها آخرها وعكسه مثل قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا مع أن أصحاب النار لا ليس عندهم خير ولا حسن مقيل فمثل هذا التفضيل يقول علماء البلاغة هو تفضيل ليس بالطرف الآخر منه شيء سواء كان في خير أو في شر أو أولئك شر مكانا هل المراد بالمكان ما يقابل الزمان أو المراد بالمكان المكان والمنزل أو الأمران؟ الأمران، الأمران، فهم مكانهم شر لأنه النار، ومكانتهم شر لأنه الأرذلون. وأضلوا يعني وأضل هذه معطوفة على شر، يعني وأولئك أضلوا عن سواء السبيل. أضل اسم تقدير منين يا عبد الله؟
أضل؟
إيه؟ من الضلال، نعم، يعني أشد ضلالا عن سواء السبيل، أي عن الطريق المستوية المستقيمة. فهو يشبه إضافة الصفة إلى موصوف، يعني أن السبيل السواء. هؤلاء شطوا مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. طيب، وهل في المؤمنين ضلال؟ لا، لكن نقول فيها مثل ما قلنا في شر المكان، لا 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 ضلال. وقد يقول قائل لعل هذا من باب التنزل مع الخصم، لأن الخصم يدعي أن المؤمنين شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل، فيقال أنتم شر مكانا وأنتم أضلوا عن سواء السبيل. لكن ما قررناه أول واضح، ما في إشكال أنه قد يأتي التفضيل بين شيئين ليس في أحدهما شيء من المعنى. انتهى الكلام على الآيات، نستمر ولا في أسئلة؟ نعم سليم. صدق ويشهد لصدقك قول الله تعالى من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وما وقع على السلف الصالح حيث قالوا لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون على الجسم. نعم. هذا حديث ضعيف. ثم لو صح لحمل على النصارى قبل أن بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. من جهة أما إذا قلنا إن هذا بأمر معنوي فقد يصيبه هذا، قد ينتكس والعياذ بالله ولا ينتفع بحق. وإذا قلنا إنه حسي فكذلك أيضا، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ نعم.
يعني هم مقصودون
عليهم بعض من المسلمين. نعم. وعلى من عداوة من وين هذا؟ المصارين النصارى اللي كان الرسول عليه الصلاة والسلام، أما النصارى الوقت الحاضر أبدا. لو يسمعون السنة من أولها إلى آخرها والقرآن من أولها إلى آخره ما فاضت عينهم من الجنة. نعم. لا بأس، لا بأس أن يقول، لكن أنا عندي النماية مو مناسب خصوصا في مقام الدعوة. تجي الواحد من اليهود يقول الإسلام تقول تعال يا أخو يا أخ القرد والخنزير قومي بمحمد، ما نسيها. لكن على سبيل الصبر قد يقال من جواز. عبد الله بن رواحة لما جمعهم ليقص عليهم النخل قال إني جئتكم من أحب الناس إلي وإنكم لأبغض إلي من عدتكم من القرد والخنازير. من نعم نعم قد يكون الآن المقام المناظرة بينهم وبين المسلمين، بينهم وبين المسلمين، ولا شك أن غيرهم أضل منهم، ولهذا أباح الله لنا من اليهود والنصارى ما لم يبح لغيرهم، أباح لنا الدفاع عن نسائهم وأباح لنا ذبائحهم، مما يدل على أنهم أرفع مرتبة من المشركين والمجوس. هنا نعم لا من ذلك أي من الصلاة التي تقوها. نعم إنه دائما ما مرضى، لكن في أشكال من منجة التركيب وهو قوله من غلب الله على من لعنه الله ورضاه وجعل منهم القردة. كيف جعل منهم بضمير الجمع مع أنه قال من لعنه الله غضب عليه؟ نعم نعم من اسم مفعول يجوز بضميرها أن نعم أن يرد على الرفع أو على المفعول. صحيح نعم 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 هم على خطر، لكن إذا قلنا إن القرد والخنازير أمر معنوي فلا أشكال، لكن إذا كان حسيا فيخشى أن يقع بهم ذلك. هنا نعم اللهم رب هذه الدار السامة والسلطان آت محمد المسلم كم سؤالك؟
هل يدخل
من المسلمين من يستهدف مثلا لبعض المسلمين يقولون مثلا في اسم اسماء الله سبحانه وتعالى ويسمون جماعه طائفه معينه وحاديه؟ لا لا لا، وهابيه نسبه الى هذا المذهب. يظنون ان الشيخ محمد بن رحمه الله انه تبع مذهبا جديدا، وهو صحيح ومذهب جديد بالنسبه لهم ولشركه، لكنه بالنسبة لأهل السنة شو؟ بالنسبة لأهل السنة يعني ليس مستقلا. لا لا، هو تنقيص لهذا المذهب. لا ما يريدون تنقص الله أبدا، يريدون تنقص المذهب، ولكن يقول له ليس بغريب. الرسول وصفوه بأنه ساحر كذاب مجنون شاعر، فقال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر مجنون. نعم يا عبد الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءوهم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في قول الله تبارك وتعالى وأبى الطاغوت أكثر من قراءة يحيى قراءة يعني عبد بمعنى عبد وعبد كلاهما واحد كسبعين سبع لا يحيى كسبعين وسبعين نعم طيب على قراءة الفعل أبى الطاغوت أين أقول هذا معطوفا على أي شيء إشراق طيب كما علم قال لا معطوف على لعنه الله نعم يعني من لعنه الله ومن عبد الطاغوت. ذكرنا أن أجمع ما قيل في معنى الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده أو مطاع. سمع من قال هذا؟ ابن القيم رحمه الله. قوله أولئك شر مكانا رهيب. أعراب مكانا تمييز ليش؟ لما بها يسوي التقليد. طيب هل هنا قاعدة في هذا الموضوع؟ تميز الله مثل انا اكثر منك مال اعز نفرا كذا طيب قال الله عز وجل واذا جاءوكم قالوا امنا. اذا جاءوكم الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن معه قال الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. من فوائد هذه الآية الكريمة عرض الخطاب بصيغة الاستفهام لأن ذلك أمكن في النفس وأحقر للقلب هل أنبئكم. ومثله قوله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. ومثله قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء اليهود الذين سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم شر مكانا وأضل أسرع السبيل لما اتصبوا به من الصفات المذكورة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العبرة في المنزلة عند الله بقوله مثوبة عند الله. ويتفرع على هذا أنه ينبغي لنا أن لا ننظر إلى منزلتنا عند الناس وإنما ننظر إلى منزلتنا عند الله عز وجل، وإذا صححنا ذلك شفعنا الله مؤونة الناس. ومن فوائد هذه الآية أن اسم التفضيل قد يقع فيما لا يشتركان في أصل المعنى، أو فيما قد يقع بين شيئين لا يشتركان في أصل المعنى بقوله بشر من ذلك مثوب، لأن المعنى بأشر من ذلك. وكذلك في الخير أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا ولا خير في مستقر أهل النار. ومن قواعد هذه الآية الكريمة أن أولئك اليهود بل أهل الكساء عموما وصموا بهذه الصفات الأربع: اللعنة والغضب والمسخ وعبادة الطاغوت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الغضب لله عز وجل بقوله وغضب عليه، وفي سورة الفاتحة غير المغضوب عليه. والغضب صفة من صفات ذاته عز وجل لكنه من الصفات الفعلية، وقولا من صفة ذاته لئلا يقول قائل إن الغضب هو الانتقام، والانتقام شيء منفصل عن ذات الله. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الغضب صفة من صفات الله ثابت لله حقيقة بلا تحريف. وفسره أهل التحريف بأن المراد به الانتقام أو إرادة الانتقام، فمن أثبت الإرادة قال المراد به إرادة الانتقام، ومن لم يثبتها قال المراد به الانتقام. ولكن هذا التفسير مردود، أولا لمخالفته ظاهر اللفظ، والأصل في الأخبار أن تؤخذ على ظاهره إلا بدليل صحيح، ثانيا أنه مخالف لما عليه السلف، فلم يأتي عن الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة حرف واحد يفسر الغضب بالانتقام أو إرادته. وسقوطهم عن تفسيره بما يخالف الظاهر دليل على إيش؟ على إجماعهم على أن المراد به ظاهره، فيكون تفسيره بالانتقام أو إرادته مخالفا لإجماع السلف. وهذه قاعدة نافعة تفيد في كل صفات الله عز وجل. ثالثا أنه يكذبه القرآن، يعني يبطل هذا التفسير القرآن الكريم، وذلك بقول الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فإن معنى آسفون أي أغضبون، انتقمنا منه. ومعلوم أن الجزاء غير الشر، انتقمنا جواب الشر، وآسفون فعل الشر، وجواب الشر يخالف الشر إلى شر. فهذه الكلمة ترد عليهم ثالث تفسير. الرابع أو الخامس الرابع أننا إذا تنزلنا وقلنا إنه الإرادة هي رفض الانتقام والانتقام، فإن لازم ذلك أن يكون هناك قضاء، لأن إرادة الانتقام لا أو الانتقام نفسه لا يكون إلا عن فعل شيء لا يرضاه المنتقم، وهذا يكون نتيجة للغضب. فهم مهما فروا لا بد أن يلزمهم إتلاف الغضب لله عز وجل. هنا عبارة تذكر يذكرها حتى بعض المحققين يقولون إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذه العبارة هي حق وضار. أما الحق فقولهم طريقة السلف أسلم، وأما الباطل فقولهم طريقة الخلف أعلم وأحكم، لأن هذه الجملة الأخيرة تناقض الأولى، تناقض الأولى تماما، لأنه كيف تكون السلامة مع الجهل أو السفة؟ لأن ضد العلم جهل وضد الحكمة السفة، فكيف يمكن أن يكون هناك سلامة بدون علم وحكمة؟ فمتى كانت طريقة السلف أسلم لازم أن تكون أعلم وأحكم. ويدل على هذا أن السلف والحمد لله مملوءة كتبهم بتفسير آيات الصفات وأحاديثها، لم يأتي عنهم كلمة واحدة يقولون والله لا نعرف هذا المعنى، لا نعرف معنى الآية، لا نعرف معنى الحديث أبدا، بل كانوا يقولون المعنى معلوم والكيف مجهول، ويقولون أمروها كما جاءت بلا كيف. فطريقة السلف إلى الأسلم وأعلم وأحكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة قدرة الله عز وجل على مس الإنسان قردا وخنزيرا لقوله تعالى وجعل منهم القردة والخنازير. وهل هذا الجعل جعل كوني أو جعل قدري؟ نعم القدر وكون واحد، كوني أو شر كوني. فقوله تعالى كونوا قردة هذا أمر كوني وليس أمرا شرعيا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لا يستعصي الإنسان طلب الشيء من الله عز وجل ما دام ليس في طلبه عدوان. يعني ولنضرب لهذا مثلا برجل مريض بمرض السرطان. بعض الناس يقول مرض السرطان مرض لا يجاب عنه، هذا هو الغالب لا شك، لكن بعض الناس ييأس ويقول كيف أدعو الله أن يبرئني من هذا المرض والعادة أنه لا يبرأ منه، وهذا غلط عظيم، لأن الذي أوجد المرض قادر على رفعه، والذي خلقك ولم تكن شيئا قادر على أن يعيدك كما كنت. ولهذا لما قال زكريا عليه الصلاة والسلام أنى يكون لولد، نعم، وكانت أنى يكون لغلام وقد بلغت من الكبر وامرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا، قال الله تعالى كذلك قال ربك وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. فلا تيأس، الله على كل شيء قدير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله تعالى في العقوبة، حكمة الله تعالى في العقوبة حيث يجعل الجزاء من جنس العمل. وسيأتينا في قول اليهود في الله مغلولة أنهم عوقبهم بإيش؟ بغل اليد. فالجزاء دائما يكون من جنس العمل، الجزء بالجزء والكل بالكل، سواء في الثواب أو في العقاب. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى الفرد بالفرد، وهذا في الثواب. في العقاب قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، لأن التفريط حصل في الأعقاب، توضأ الصحابة رضي الله عنهم على عجل فكانوا يمسحون أقدامهم ولا يسبهون، فنادى عليه الصلاة والسلام ويل في الأعقاب من النار. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار. فهنا الجزاء كان جزئيا لأن على قدر المخالفة. طيب هنا الحكمة في جعلهم قردة وخنازير، سبق أن قلنا إن القرد أقرب ما يكون للإنسان، والحيلة التي فعلوها أقرب ما تكون للخل والإباحة ولكنها محرمة. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل من عبد غير الله فقد عبد الطاغوت، يعني عبد عبادة الطاغوت، عبد عبادة الطاغوت. فإن قال قائل هل يشمل هذا ما جاء في الحديث تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة؟ قلنا نعم، إذا جعل المال هو أكبر همه فإن هذا نوع من العبادة. فإن قال قائل على هذا التقدير يكون عيسى عليه الصلاة والسلام طاغوتا صلى الله عليه وسلم، الجواب لا، لأن معنى عبد الطاغوت أي عبد عبادة الطاغوت يعني الطغيان. فالطغيان الآن يعود على من؟ على العابد والمعبود، على العابد، على العابد. ولما أنزل الله تبارك وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. قال المشركون للرسول عليه الصلاة والسلام إذن عيسى بن مريم في النار لأنهم لمن عبد من دون الله. فأنزل الله تبارك وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها وبعدون. وبين أن تمثيلهم بعيسى ما هو إلا جدل، قال ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ومن فوائد الآية الكريمة أن من اتصف بهذا الصفات فهم شر الناس مكانا، قول أولئك شر مكانا. ومن فوائدها أن من اتصف بهذه الصفات فهو أيضا أضل الناس سبيلا، يقول وأضل عن سواء السبيل. ثم نبدأ درس جديد. فقال عز وجل وإذا جاءوكم قالوا آمنا، الخطاب جاءوكم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والفاعل منافق اليهود، فاعل منافق اليهود. يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون آمنا لكن بأفواه ولم تؤمن قلوب، وقد دخلوا في الكفر وهم قد خرجوا به. دخلوا بالكفر ألب هنا قالوا إنها للملابسة والمصاحبة، يعني متلبسين بالكفر. وهم قد خرجوا به أي بالكفر متلبسين، فهم عند الدخول وعند الخروج على الكفر، حتى لو قالوا آمنا فإن قلوبهم لم تؤمن، منافقون. وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، من قبل خرجوا بالكفر ويخرجون إذا دخلوا عليكم بالكفر أيضا، حتى قال بعضهم الناس بعضا في مع المسلمين، وقال الطائفة من الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينه. وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يصنعون، أعلم منكم فيما كانوا يكتمون أي يخفون من الكفر. واسم التفضيل هنا على باب. وهكذا كلما جاء هذا كلما جاء هذا الوصف بهذه الصيغة فهو على بابه اسم تفضيل. وقد غلط من فسره باسم فاعل حيث قال الله أعلم بما كانوا يكتمون، قال والله عليم أو عالم بما كانوا يكتمون، لأنه إذا قال عليم أو عالم لم يمنع المشاركة، لكن إذا قال أعلم إيش منع المشاركة، أعلم ما في أحد مثله. لكنهم فروا من شيء فوقعوا في شر منه، قالوا أعلم، إذا قلت أعلم فإن القاعدة أن اسم التفضيل يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه التصريف.
من فضلك اقلب الشريط.
قالوا أعلم، إذا قلت أعلم فإن القاعدة أن اسم التفضيل يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه التصريف. فنقول نعم، لا شك أن الرب عز وجل والمخلوق مشتركان في أصل الصفة وهي العلم، ولا بد من هذا. إثبات العلم ثابت، إثبات العلم للمخلوق جاء في القرآن، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لكن الذي يمتنع أن تجعل علم المخلوق كعلم الخالق، أما أن يشترك في أصل الصفة فهذا لا بد من حتى الحياة حتى القدرة حتى السمع حتى البصر لا بد من الاشتراك في أصل المعنى. فنقول أنتم منعتم من أن يكون اسم التفضيل على بابه خوفا من الاشتراك في أصل المعنى، لكن إذا قلتم عالم أو عليم سويتم بين الخالق والمخلوق، لأن المخلوق يطلق عليه عالم يطلق عليه عليم، أليس كذلك؟ فلهذا لا يمكن أن تجد إنسانا خرج عن مدلولات النصوص من الكتاب والسنة إلا وقع في شك مما حذره. من فوائد هذه الآية التحذير من المنافقين، لأن الله لم يقص علينا قصصهم أو حالهم إلا لنحذر، لا لنعلم فقط لنحذر. ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله تبارك وتعالى بما في القلوب لقوله والله أعلم بما يكتمون. نعم، والله أعلم بما، والله أعلم بما كانوا يكتمون. فإثبات العلم ببواطن بما في القلوب ثابت لله عز وجل. نعم. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ليس لنا أن نحكم إلا بما ظهر، لأن الله لم يخبرنا إلا لنحذر، ولو أننا بقينا على ما يبدو لنا لكان هؤلاء إيش مؤمنين حسب ما يقولون، لكن الله أخبرنا بهذا لنحذر. من فوائد هذه الآية الكريمة تحذير المرء من أن يفطن في قلبه ما يخالف لسانه، وهذه مسألة يجب علينا أن نعالج أنفسنا منها. احذر أن تضمر في قلبك ما يخالف ما تنطق به بلسانك أو تفعله بجوارحك. يجب أن تصفي القلب أولا وتطهر القلب، ثم بعد ذلك تبني أعمالك على حسب هذه التصفية. ثم قال عز وجل وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. ترى الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، والظاهر أن المراد به هنا البصرية، ويجوز أن تكون علمية ويكون كثير المفعول الأول ويسابعون مفعول ثاني مفعولا ثانيا. ترى كثيرا منهم أي من هؤلاء الذين يأتون إليكم يقولون إنهم مؤمنون يسارعون في الإثم، يعني يتسابقون إليه، أيهم أسرع. والعدوان الإثم فيما يتعلق بحق الله عز وجل، والعدوان فيما يتعلق بحق الآدمي. ومنهم من فسر الإثم بالكذب والعدوان بالظلم، ولكن إذا قلنا الإثم فيما يتعلق بحق الله والعدوان فيما يتعلق بحق الآدمي كان أعم وأقوى وأشرف. وأكلهم السحت، ويعني يسارعون في أكلهم السحت يتسابقون إليه. وما هو السحت؟ السحت كل كسب محرم فهو سحت، فيدخل في ذلك الربا، ويدخل في ذلك الرشوة، ويدخل في ذلك الغش، وكل كسب محرم فهو داخل إلى السحت. ووصف بهذا الوصف المنفذ لوجهين، الوجه الأول أنه لا بركة فيه، الوجه الثاني أنه سبب لسحت المال الموجود، فهو شر في نفسه شر في غيره. ولذلك إذا دخل الحرام على الإنسان نزعت البركة من ماله واشتد طلبه للمال، يعني يبتلى بالشح. لبئس ما كانوا يصنعون. اللام هذه في جواب القسم والتقدير، والله لبئس ما كانوا يصنعون. وبئس نعم لبئس ما كانوا يعملون، بئس تعمل عمل ليس. وأين خبرها؟ لا قلت تعمل عمل ليس، وهي تعمل على ما بعدها فاعل والمخصوص محلوب، أي لبئس ما كانوا يعملون عمل، يعني أن عملهم مذموم يسقط عليهم هذا الوصف. بئس ما كانوا يعملون، ما الذي عملوا؟ مسارعة في الإثم، المسارعة في العدوان، أكل السحت. ونعم هذه الأمور الثلاثة مستحقة للذنب. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم لولا، بمعنى هلا، فهي أداة تحذير، ومثلها مثل قوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أي هلا جاءوا. فلولا بمعنى هلا، ينهاهم الربانيون والأحبار. الربانيون المربون، والأحبار العلماء الكبار، جمع حبر أو حبر، وقال حبر وحبر، وهو في الاشتقاق مع البحر موافق له. فألب والحوراء في البحر وفي الحبر، ولهذا لا يطلق الحبر إلا على العالم الواسع منه. الربانيون إذن من المربون، سواء كانوا علماء كبار أو غير علماء، والأحبار هم العلماء الكبار، عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يعني إن الله عز وجل حظ الربانيين والأحبار على نهي هؤلاء عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. فما هو الإثم الذي يقولونه؟ أعظمه وأشده أنهم ينكرون رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأعظم من ذلك أنهم يقولون إن عزيرا ابن الله والمسيح ابن الله. من القائل عزير ابن الله؟ اليهود. والمسيح ابن الله النصارى. وهذا قول إثم. كذلك يقولون الكذب كما مر علينا أنهم يقولون لعوامهم قولا يكذبون به الرسول ويكذبون ويستمعون له الكذب. وأكلهم السحت يعني أكل المال المحرم سواء بالرشوة أو بالربا أو غيره. لبئس ما كانوا يصنعون. وقالوا بإعراب ما قيل في الجملة قبلها، لكن الفاعل في يصنعون هنا ليس عائدا على ما تعود عليه الواو في يعملون الأولى، لأن الواو هنا عائدة إلى الربانيين والأحبار. قال لبئس ما كانوا يصنعون. والصنع والفعل بينهما خصوص وعموم مطلق، لأن الصنع إنما يكون فعل بترتيب، يكون فعلا بترتيب وإعداد للقول أو للفعل بخلاف الفعل المجرد. وذلك أن هؤلاء الربانيين والأحبار يصنعون ما يصنعون من كتمان الحق وعدم الأمر به، يريدون أن يبقوا وجهاء في قومه، لأن الشيطان يقول لهم إن نهيتموه صرتم أعداء لهم ولم تحصل لكم الرئاسة. فلذلك تجدهم يعملون هذا العمل عن ترتيب وعن سياسة كما يقولون. في الآيتين فوارق، منها أن من أوصاف هؤلاء اليهود أنهم يسارعون في هذه الأمور الثلاثة: الإثم والعدوان وأكل السحت. ومن فوائده أن من سارع في الإثم والعدوان وأكل السحت ففيه شبه من اليهود. ومن فوائدها أن هذا العمل عمل مذموم يستحق عليه فاعله الندم لقوله لبئس ما كان يعملون. ومن فوائدها تحريم قول الإثم وتحريم العدوان وتحريم أكل السحت، لأن الله تعالى ذم هذا العمل وقدح فيه. فإن قال قائل الآية الكريمة عبرت في الأكل، أرأيت لو كانوا لا يأكلون السحت لكن يستعملونه في اللباس والفرش والمساكن والنكاح، فهل يدخلون في أكل السحت؟ الجواب نعم لا شك، لكنه عبر بالأكل لأنه هو الغالب ولأنه أعلى ما يمكن أن ينتفع به الإنسان بالمال. أعلى ما يمكن أن ينتفع به فيه بالمال هو الأكل لأنه يغذي البدن، لكن لباس لا يغذي البدن، يقي البدن صح. كذلك المساكن النكاح، لكن الذي يغذي البدن وينمي هو الأكل، فعبر به لهذا الوجه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الكسب المحرم، وجهه أن الله سماه سحتا، فاحذر أن تخسر الدنيا والآخرة في أكل المحرم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا حرج أن نذم الأفعال المكروهة بقطع النظر عن فاعليها، لقوله تعالى لبئس ما كانوا يعملون. أما الآية التي بعدها ففيها فوائد، منها عظم مسؤولية المربين والعلماء، لقوله لولا إذ هم ربانيون فجعل الله اللوم على القربانين والأحرار لأنهم لم يقوموا بما أجب الله عليهم من نهي هؤلاء عن قول المسلم الإثم وأكلهم السحر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الواجب على العلماء والرب والمربين الواجب عليهم النهي عن المحرم، لكن هل عليهم أن يهدوا الناس؟ لا، لقول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ولقول الله تعالى: لست عليهم بمسيطر. ولقوله: إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. الإنسان إذا نهى أبرأ ذمته، سواء امتثل من نهاه أم لم يمتثل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة سوء صنع هؤلاء العلماء والربانيين لقوله تعالى: لبئس ما كانوا يصنعون. ومن فوائدها أنه يجب على العلماء أن يبينوا الحق بقطع النظر عن مكانتهم الشخصية، حتى لو فرض أنهم أهينوا أو أذلوا بسبب ذلك، العاقبة لمن؟ العاقبة لهم. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. نعم، المخصوص هو المقصود بالذنب والمسح، والفاعل هو الذي قام به الفعل، والمخصوص يكون مبتدا والفاعل يكون في ظن الجملة. فمثلا إذا قلت: نعم الرجل زيد، أو بئس الرجل زيد، أين الفاعل وأين المخصوص؟ زيد. ولهذا نعرف زيد مبتدا مؤخر ونعم الرجل الجملة خبر مقدم. نعم أي الفاعل ما يعني لبئس الذي يعمل، وإن شئت فجعلها مصدرية ويكون فاعل مصدر أي لبئس عمله. هنا عمله عمل. نعم يقول لهؤلاء: اقرأوا قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ظل سائلهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه واحدة. ونقول: لستم أحرص على هداية الخلق من الرسول وأصحابه ولم يفعلوا هذا. ونقول: إذا أثبتم هذا اقرأوا عليهم قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضربوا لهم الأمثال. قولوا أيضا الآن نشاهد المخلوقات لها أيدي متفاوتة تفاوتا عظيما، أليس كذلك؟ والوجه والعين كل الصفات في المخلوق متفاوتة. أفلا يمكن إذا ظهر التفاوت بين المخلوقات أن يكون التفاوت بين المخلوق والخالق؟ فهذا من باب أولى وأشد. نعم. نعم. ايش بدأت من لعنه الله وغضبه؟ ها الحكم يدل على محكوم عليه. نعم، لانه مستشفى. لا، المفاضلة بين حال الصحابة رضي الله عنهم وحال هؤلاء، فأيهما أشد؟ إلا بشر من ذلك، من ذلك أينما رميتمون به من السلسة والسخرية. ويكون المعنى عمل من لعنه الله. نعم هذا. نعم، وذلك أن الفعل يطلق على كل فعل سواء عن قصر أو عن أو غير قصر، حتى البهينة لو قتلت ثم فعلت، لكن الصنع ما يكون إلا بعد إلا بتدبير وتنسيق وإصلاح. نعم الواجب إن كان منكر سواء غلب على ظن أن يفعل أو لم يغلب، لكن بشرط بشروط معروفة. دقدة اللهم ربنا بإذن الله تعالى والصلاة والسلام على نبينا محمد والصلاة والسلام على علي. لا، إذا كان غير حكمة فهو فعله منكر يجب أن ينكر. سليم انتهى الوقت.
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليكم إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
وقالت اليهود يد الله مغلولة. اليهود هم الذين يدعون أنهم أتباعوا موسى عليه الصلاة والسلام، وسموا بذلك قيل إنه من قوله تعالى إنا هدنا إليك أي من الهود وهو الرجوع، وقيل إنه نسبة إلى أبيه يهودا ولكنها عربت فصارت يهود. وأي كان فالمراد به من ينتسبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام. قالوا يد الله مغلولة. أولا قال يد الله ولم يقولوا يدا بالألف، لأنهم يريدون أن ينقصوا صفة الله عز وجل في ذاتها وفي تصرفاتها. أما في ذاتها فمعلوم أن اليدين أكمل من اليد الواحد، وأما في تصرفاتها فقولهم إنها مغلولة أي محبوسة عن الإنفاق، وذلك أن اليد إما أن تكون مغلولة مضمومة إلى العنق بحيث لا تنبسط حتى تعطي، وإما أن تكون مبسوطة تعطي. ولهذا قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. يد الله مغلولة أي محبوسة عن الإنفاق. كما قال أيضا في وصف آخر إن الله فقير، فوصف الله مرة بالبخل ومرة بالفقر عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة، لأنهم أهل مال وأهل طمع ويريدون أن يغدق الله عليهم المال على حسب ما يريدون. فإذا لم يكن المال على حسب ما يريدون قالوا هذا بخل من الله أو فقر منه. يد الله مغلولة. قال الله تعالى غلت أيديه، لأن جزاء من جنس العمل، فغلت أيديهم، وهذا خبر وليس دعاء، لأنه صادر من عند الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يخبر ولا يدعو. فأخبر أن أيديهم غلت، أي حبست عن الإنفاق. ولهذا نقول إن أشد الناس بخلا هم اليهود من جميع الأمم، ولا يمكن لليهود أن يبذل دينارا إلا وهو يريد أن يعود عليه بدينارين، أو فلسا إلا وهو يريد أن يعود عليه بفلس. لا تفكر في غير هذا، لأنهم قد غلت أيديهم. ولعنوا أن طردوا عن رحمة الله وأبعدوا عنها بسبب هذا الخوف، ولهذا قال بما قال، والباء هنا واضح جدا أنها للسببية، وأنها ماء فيحتمل أن تكون مصدرية ويحتمل أن تكون موصولة. فإن كانت مصدرية فالتقدير ولعنوا بقولهم، وإن كانت موصولة فالتقدير ولعنوا بما قالوه. ولو جاء الضمير قالوه لتعين أن تكون اسما موصولا، لكنه حذف. على كل حال سواء جعلناها مصدرية أم موصولا فإنها تريد أن هذه العقوبة التي حلت بهم بسبب قوله. قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان، بل هنا للإطراب للطالب. أي شيء مبطل قولهم يد الله مغلول، فقال بل يداه ولم يقل يد، لأن له يدين اثنتين سبحانه وتعالى مبسوطتان، يعني غير مقبوضتين، فضلا أن تكونا مغلولتين مبسوطتان، ينفق كيف يشاء، ينفق يعني يعطي المال كيف يشاء، أي على أي كيفية شاء، إن شاء بسط وإن شاء قدر. قال الله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فقد يعطي وقد يمنع على حسب ما تقتضيه الحكمة، وليس على حسب ما يريده الإنسان. ولهذا قد يريد الإنسان كسبا كثيرا بعمل من الأعمال ولكنه يخذل، وقد يعمل عملا يسيرا لا يظن أنه يكسب فيه كثيرا ويكسب فيه شيئا كثيرا. قال الله تعالى وليزيدن كثيرا منهم، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. زاد هنا تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، المفعول الأول كثيرا والثاني طغيانا. وعما قوله ما أنزل فما هنا فاعل، يعني أن ما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يزيد كثيرا منهم وليس كلهم طغيانا على عباد الله وفي حق الله وكفرا بالله عز وجل. اللام في قوله ولا يزيدن، اللام واقعة في جواب القسم، وعليه فالجملة مؤكدة بكم؟ بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر تقديره والله، واللام ونون التوكيد، ونون التوكيد. وإنما أكد الله ذلك بأهميته ولئلا ينكر منكر أن يكون النازل شفاء لما في الصدور وهو القرآن يزيد هؤلاء طغيانا وكفرا. لكن لا تعجب، إذا طغيانا في حق من؟ في حق الله وحق العباد، وكفرا أي بما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فلن ينتفع بما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، يحتمل أن تكون الواو السلافية وأن تكون معطوفة على قوله غلت أيديهم، ومعنى ألقينا بينهم العداوة أي وضعناها بينهم العداوة والبغضاء. العدو ضد الولي، والبغيض ضد الحبيب، أي أن الله سبحانه وتعالى ألقى بينهم البغضاء في القلوب والمعاداة في الأبدان والأقوال. لا أحد ينصر أحدا، ولا أحد يوالي أحدا، ولا أحد يحب أحدا، بينهم العداوة والبغضاء. إلى متى؟ إلى يوم القيامة، يعني إلى آخر الدنيا. واليهود بعضهم عدو لبعض وبعضهم بغيض لبعض، لأن الله تعالى أخبر بأنه ألقى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وخبره حق ووعده صدق. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله. كلما أوقدوا، كلما هذه شرطية، فعل الشرط فيها أوقدوا والجواب أطفأ الله، أي كلما أرادوا الحرب وأوقدوا نارا فإن الله يطفئها ولم تقوم لهم قائمة، بل هم مخذولون. ويدل لهذا قول الله تعالى في آية أخرى: وضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. قال العلماء: الحبل من الله الإسلام، والحبل من الناس العهد والميثاق، وقيل الحبل من الناس المساعدة والسبب الذي يعزون به، لأن الحبل يطلق على السبب كما في قوله الله تعالى: نعم اعتصموا بحبل الله جميعا، أي بدينه الذي هو سبب للسعادة. طيب، إذن نقول إن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء اليهود كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله، أي لم ينالوا بها مرادهم. وليس المعنى أنها لم تقوم الحرب، تقوم الحرب وقد قامت بينهم وبين المسلمين في عدة وقائع، لكن النتيجة إيه؟ أن الله يطفئها ولا يحقق لهم ما يريدون من أكل هذه النار لعدوهم. كلما أوقدوا نار الحرب أطفأ الله. ويسعون في الأرض فسادا، يسعون أي يلقون فيها الفساد، وعبر بالسعي إشارة إلى مسارعة في هذا. ولهذا كان اليهود أفسد أهل الأرض في الأرض لما لهم من الوقائع. ومن أراد أن يطلع على شيء من ذلك فليراجع كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم رحمه الله، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. لم يقل ولا يحبهم لإفادة العموم وبيان العلة وعموم المعنى، نعم لإفادة العموم وبيان العلة. فمثلا لا يحب المفسدين من اليهود وغير اليهود. أيضا يفيد أن الله لا يحب هؤلاء لأنهم مفسدون، فيكون هنا أعم: كل مفسد فإن الله لا يحبه. في هذه الآية الكريمة بيان عدوان اليهود وأنهم يصدقون بالعدوان والاعتداء حتى في حق الخالق عز وجل، لقولهم يد الله مغرولة. وفيه أيضا أن اليهود يقرون بصفات الله عز وجل الحقيقية، لأنه لا يقال لفلان يد أحد مغرولة إلا لمن له يد، فيكون إقرار اليهود بالصفات الخبرية أحسن من إنكارهم. وإن كان اليهود ليس لهم دين، لكن يجب أن يقبل الحق من أي إنسان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى حرص اليهود على المال، وجه الدلالة أنه لم يحملهم على هذا القول إلا إيش؟ إلا الجشع والطمع. ومن فوائد الآية الكريمة تنزيه الله سبحانه وتعالى عن البخل، وجه ذلك أن الله عاقبهم على هذه المقالة، ولا يعاقب تبارك وتعالى إلا على شيء محرم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى بخل اليهود، بقوله غلت أيديهم. وقد سبق قبل قليل أن هذا خبر وليس دعاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن اليهود ابتلوا بهذين الأمرين البخل واللعنة، فهم أبعد الناس على رحمة الله، أو من أبعد الناس على رحمة الله، لقوله ولعنوا بما قال. ولم يبين الله سبحانه وتعالى من اللاعن، لإفادة العموم أنه أن الله يلعنهم ويلعنهم اللاعنون أيضا، وهذا كقوله غير المغضوب عليهم بعد قولها الذين أنعمت عليهم، ولم يقل غير الذين غضبت عليهم لإفادة العموم، وأن هؤلاء مغضوب عليهم من قبل الله ومن قبل أولياء الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات السبب، إثبات الأسباب، إثبات الأسباب. تؤخذ يا سليم؟ نعم نعم نعم. يقول بما قال، يعني أن الله سبحانه لم يقل لأيديهم ويلعنهم إلا بسبب قوله، ففيه إثبات الأسباب. والأسباب نوعان، حسية وشرعية، وكلاهما ثابت. من الأسباب الشرعية أن العمل الصالح سبب لدخول الجنة، والكفر سبب لدخول النار، هذا سبب شرعي. من الأسباب الحسية ما نجده في الكون، كون النار مخلقة والصقيع مجمد للماء وما أشبه ذلك، هذه أسباب حسية. الأكل سبب للشبع ولا تحصى أفراد. وهل الأسباب مؤثرة بنفسها؟ الجواب لا، لكنها مؤثرة بإرادة الله عز وجل لما أودع فيها من القوى المؤثرة. وهذا القول هو الذي تدل عليه دلالات الكتاب والسنة والعقل. وأما من قال إنه لا تأثير لها، فقد قال قولا يضحك منه السفهاء. ومن قال إنها مؤثرة بطبيعتها، فقد قال قولا منكرا. أما الأول الذي يقول إنه لا تؤثر، فهذا قول قال قولا يضحك منه السفهاء. فيقول مثلا إذا أكل الإنسان وهو جائع ثم شبع، ليس سبب شبعه الأكل، لكن حصل الشبع عند الأكل، ولهما ما أشبع. وإذا وضعت ورقة في النار واحترقت، فالنار لم تحرق، إنما الذي أحرقها إنما احترقت عند النار سبحان الله. ولو ضربت الزجاجة بحجر وانكسرت، فالحجر لم يكسره، انكسرت عنده لا به. هذا شيء أدنى صبي يعرف أن هذا غلط. والذين قالوا مؤثرة بطبيعتها أيضا أشركوا بالله، أثبتوا خالقا مع الله. وهؤلاء نرد عليهم بأن الله تعالى خالق كل شيء، وبأن الله تعالى قد يغير حقائق هذه الأشياء. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال للنار التي أضرمت وكانت سعيرا عظيما ليلقى فيها إبراهيم، وألقي فيه قال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. هذا يدل على أن الأسباب لا تؤثر بذاتها، إنما تؤثر بما أودع الله فيها من القوى، ولا فقد يوجد موانع. حتى الأسباب الشرعية قد يوجد لها موانع، سبب الإرث القرابة مثلا، وإذا كان قريب مخالفا لقريب في الدين لم يرثنا. فالمهم أن نقول من أثبت أن الأسباب تؤثر بذاتها فهو مشرك، ومن نفى تأثيرها مطلقا فهو سفي. فقط نقول تؤثر إيش؟ بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة التي قد تتخلف بإرادة الله ومشيئته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل لقوله بما قال، فإن قوله بما قالوا يفيد فحوى الخطاب وقوة الخطاب أنهم لا أنهم إنما عوقبوا بمثل ما فعلوا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اليدين لله عز وجل لقوله بل يداه مبسوطتان. ومن فوائدها أنهما اثنتان لا زيادة فيهما ولا نقص فيهما، لأن المحصور بعدد يتعين أن لا يزيد عنه ولا نقص. فمثل عنده دراهم يحتمل كم؟ 3 و10 و100 و1000، لكن 3 دراهم إيش؟ لا يحتمل زيادة ولا نقص. فكل شيء محصور بعدد فإنه يقتضي أن لا يزيد عنه ولا ينقص. إذن الله عز وجل له يدان اثنتان، وهذا ما أجمع عليه السلف لدلالة القرآن والسنة عليه. فإن قال قائل ألم يقل الله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون؟ ألم يقل الله تبارك الذي بيده الملك؟ فالجواب بلى، لكن الجواب عن الآية الأولى مما عملت أيدينا لا يراد بها اليد الحقيقية، بل المراد مما عملت أيدينا أي مما عملنا. لكن العرب يطلقون اليد على الفاعل. انظر إلى قوله تعالى بما كسبت أيديكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ومعلوم أن كسبنا لا يخص باليد، يكون باليد وإيش بالرجل واللسان والعين والأنف والفرج والقلب. لكن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، فالتعبيرات الموجودة في كلام العرب تكون في القرآن. ولذلك لو أن المراد باليد هنا حقيقة في اليد دون الفاعل لكانت الإبل أشرف منه، لأننا نحن خلقنا بإيش؟ بالكلمة إلا آدم فخلق الله بيده. والإبل على تقدير أن المراد عمل الله تعالى بيده خلقت بيده. أما المفرد فلا ينافي التعدد، لأن من القواعد المعروفة أن المفرد المضاف يعم ما يقتضيه مدلول. فمثلا لو قال رجل امرأتي طالق وعنده امرأتان طلقت المرأتان إلا إذا أراد واحد، ولو قال عبدي حر وعنده أعبد عتق العبد كله إلا بنية، فعليه نقول أن المفرد لا ينافي التسمية. لماذا؟ لأنه مضاف فيعم، والجمع لا ينافي التسمية لأنه ليس المراد به حقيقة اليد بل المراد به الذات، يعني مما عمله الله عز وجل. ولكنه جمع في أيدينا للتناسب بين المضاف والمضاف إليه، فإننا موضوع للجمع أو للتعظيم فجمعت الأيد تعظيما لها وتقييما لها ولمراعاة المضاف إليه بحيث يتناسب الكلام بعضه مع بعض. المهم أن نثبت أن لله يدين، وهنا أسأل هل هما حقيقيتان أو لا؟ الجواب نعم، هما حقيقتان، يدان حقيقيتان. ومن فسرهما بالقوة فقد قال على الله ما لا يعلم، بل ما دل النص على خلافه. ولذلك نقول كل محرف للنص عن ظاهره فقد ارتكب خطيئتين: الأولى صرفه عن ظاهره المراد به، والثاني إثبات معنى لم يرد به، أليس كذلك؟ طيب، إذن المراد اليدان الحقيقيتان. طيب سؤال ثاني: هل هذان اليدان تماثلان أيدي المخلوقين؟ لا، لا يمكن، لأن كل صفة ظاهرها التمثيل، وأقول ظاهرها باعتبار الظاهر السطحي، فإنه مردود بقوله تعالى ليس كمثلي شيء. طيب السؤال الثالث: هل اليد هذه تأخذ وتقبض وتهز أو لا؟ الجواب نعم، لأن ذلك ورد في السنة، بل ورد في القرآن: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. هل هاتان اليدان توصفان بأنهما يمين وشمال؟ فيها قولان للسلف، منهم من قال لا وأنكر لفظ الشمال الوارد في صحيح مسلم، ومنهم من قال بلى، وكل منهما له شبهة، لكن الصواب أنها تثبت، وأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اخترت يمين ربي وكلت يدي يمين يعني اليمن والبركة والتساوي، لأن المخلوق الذي له يمين ويسار أو يمين وشمال تختلف اليمين والشمال، أليس كذلك؟ تختلف بالقوة، حتى بالقوة الجسمية تختلف، لكن يد الله عز وجل وأريد تثنية لا تختلف، كلتاهما يمين، وهذا هو الصغير.